أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين، وبعد. نمهد ببعض البصائر عن الحديث حول ميزات الولاية الإلهية التي تدخل ضمن بحث الاجتهاد والتقليد في الفقه الإسلامي. البصيرة الأولى: لماذا نجد أن الأحاديث والنصوص القرآنية التي تتناول هذا الموضوع تؤكد على جانب النفي أكثر مما تؤكد على جانب الإيجاب؟ بتعبير آخر، تؤكد على الإنذار قبل التبشير، تؤكد على الكفر بالطاغوت واجتنابه قبل الحديث عن توحيد الله. بل أساس الحديث في القرآن الكريم ليس في إثبات الصانع، لأنه ليس هناك من يستطيع أن ينكر هذا الموضوع، إنما عن الشرك به وتحطيم الأصنام البشرية والحجرية والفكرية وغيرها. هذا أساس القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المشكلة الكبرى عند البشر ليست في فهمه للحقائق، لأن الله سبحانه وتعالى أودع عند كل إنسان عقلا ووجدانا وضميرا يكفيه في معرفة الحق والباطل، في معرفة العدل والظلم، الأمانة والخيانة، والعطاء والإيثار والاستثمار واعتداء على الآخرين. كل هذه الحقائق إيجابياتها وسلبياتها معروفة عند الإنسان في عقله ووجدانه. فإذا المشكلة أين؟ المشكلة في شهواته، في الشيطان الداخلي، وفي الشيطان الخارجي اللي هو أيضا يضغط باتجاه معين. المشكلة في المصالح المختلفة، المشكلة في الطغاة الذين يتحكمون بالناس ويحاولون استثمارهم، المشكلة في المستكبرين الذين يفرضون على الناس بشتى الوسائل، بالتزوير عادة وبالقوة مرة وبطرق أخرى، تحطيم إرادة الإنسان وجعل الإنسان آلة في أيديهم، وحسب تعبير القرآن: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفاف الإنسان وسرقة عقله ومن ثم سرقة أمواله واغتصابه. إذن المشكلة الكبرى هنا، و هذه المشكلة لو لم تنحل فليست هناك أي فرصة للنجاة من مشاكل البشرية. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية: البشرية كلها والدساتير كلها حسب ما اطلعنا عليها كلها تدعو إلى العدل، إلى الوفاء بالأمانة، إلى التضحية، إلى البطولة، إلى كل خير، وهذا ما لا يختلف فيه إنسان عن إنسان في الأرض. ولكن لماذا فشلت الأنظمة البشرية عن تحقيق هذه المبادئ السامية التي ركزوها وكتبوها وأصروا عليها من أيام المسلة في تاريخنا في العراق، وإلى أيام القوانين التي حكمت البلاد اليونانية ومن ثم الرومانية، من كتابات الفلاسفة الهنود والفلاسفة العرب والفلاسفة اليونانيين والرومانيين إلى اليوم، وإلى كل فيلسوف وكل كاتب وكل متحدث، حتى أولئك الذين تحدثوا مثل أبي قور وغيره عن الشهوات، بيّنوا أن هذه الشهوات يجب أن تضبط بطريقة أخرى حسب تفكيرهم. إذن أين المشكلة؟ لماذا لم يستطيعوا أن يطبقوا دساتيرهم؟ لماذا نجد الظلم لا يزال مستشريا والاستكبار لا يزال حاكما ولا يزال الإنسان الفقير يزداد فقرا ويزداد قمعا؟ الفقر يأتي مع القمع، لأن الذي يفقره يقمعه أيضا لكي يفقره. هذا هو السؤال العريض، وهل للإسلام وفي الولاية الإلهية ميزة قادرة على تطبيق ولو نسبة أكبر للقيم السامية تلك الميزة التي لا توجد عند الآخرين؟ هذه البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة، قبل حوالي عقدين أكثر من عقدين من الزمن، لسبب اهتميت بالحديث عن القيم الإنسانية السامية والبحث عن ما هي هذه القيم، التي ما هي خلفية هذه القيم، وتعبير آخر ما هو سند تطبيق هذه القيم. بتعبير آخر أنه القيم يذكرونها، كلهم يذكرونها، ولكن لماذا نلتزم هذه القيم؟ يتوقفون عندها. يعني مثلا يقولون ما توجد في الأرض من طاقة فهي من الشمس، طبعا طاقة الشمس منه؟ يسكتون هنا. يعني دائما العلم يصل إلى وضع معين يسكت. لماذا؟ لأنه لا يجد تبرير لهذه القيم إلا في الإيمان بالله، في الإيمان بالحساب والجزاء الأخروي، وربما أيضا في الإيمان ببعض الجزاء الدنيوي. وهذا في الحقيقة سبب في أن القيم لم تطبق في تلك الفلسفات. تحدثوا ولكن لم يطبقوا. ربما بعضهم حاول حتى تغيير القيم بطريقة أو بأخرى، ولكنه بالتالي فشل، لأنه لم يكن هناك إنسان، حتى أولئك الذين كانت القيم في مصلحتهم لم يقتنع بهذا التزوير في القيم أو تغليف القيم بالباطل ولبس الحق بالباطل. من هنا نجد الفكرة الأساسية التي نريد أن نبينها بعد هذه البصائر التمهيدية، أن الولاية الإلهية تعتمد أولا وأساسا على الإيمان بالله. اللي ما يخاف الله ما يخاف من شيء، اللي ما يؤمن بالله ما يلتزم بشيء حتى لو ادعى ذلك، لأن عواصف الضغوط الداخلية والخارجية شديدة جدا، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يصمد أمامها. بل وحتى الإنسان المؤمن بالله والمؤمن بالحساب والمؤمن بالساعة ويوم الجزاء وكل ذلك يؤمن به، ولكن عند العمل تخونه إرادته وتضعف عزيمته ولا يستطيع أن يحقق كل شيء بمجرد الإيمان. الإيمان بالله أساس كل القيم، بالجزاء، بالساعة، بأن الله يراقبه ويحاسبه ويجازيه جزاء يتجاوز ما في الدنيا من جزاء، جزاء الحسنى إن أحسن، وجزاء السوء إن أساء. مو شيء بسيط، جهنم ليست بالإمكان حتى تصديق العذاب الذي هناك، والجنة أيضا ليس بإمكان الإنسان حتى تخيل ما فيها من نعم. هذه هي في الحقيقة الرتيفة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي. ثم هذا المجتمع الإسلامي يبنى خطوة فخطوة، ابتداء من الأسرة ما فيها من الفضائل، واستمرارا مع الأخلاق الحسنة التي يجب أن تكون بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعشرات الوسائل التربوية بالإضافة إلى التعليم وبيان الحقائق. التربية أساس الإسلام، تربية الإنسان المتكامل، ومن ثم الأسرة المتكاملة، ومن ثم المجتمع المبني على قيم السامية، تربية هؤلاء تربية كاملة. ومن ثم في قمة هذا المجتمع يكون هناك ولاية الفقيه أو الولاية الإلهية التي يجب أن تكون. لماذا؟ لأن هذه القيم التي بنيت عليها مؤسسات المجتمع الإسلامي، هذه القيم هي تستدعي أن يكون من يقود يكون متشبعا بها، ملتزما بها، حافظا لها، وراعيا لتطبيقها، شاهدا عليها. لأنه بالتالي كل مجتمع له أساس، وحينما يكون مثلا أساس المجتمع الغنى فأغنى الناس هو يقود، إذا كان أساس المجتمع العصبية فأكثر الناس عصبية هو الذي يقود، وإذا كان المجتمع إلهيا فأكثر الناس ارتباطا برب العزة هو الذي يقود. لكن السؤال هنا يبدر إلى الإنسان، لماذا ما دام الأمر كذلك لم يتم التأكيد على هذه القضية بصورة كثيرة؟ جاءت آيات قرآنية، آيات في سورة الشعراء، نقرأ كذا آية، الأنبياء قالوا لأممهم فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، كذا آية في القرآن إطاعة الله وإطاعة الرسول وإلى الأمر منهم، كذا آية في القرآن بيان اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هناك آيات. ولكن مع ذلك هناك قضية جدا مهمة، وهي باعتبار الإنسان لابد أن يتكامل ويتسامى ويتعالى حتى يصل إلى مستوى التوحيد، وأما الإنسان العادي فهو ينهار في منزلق الشرك، الشرك قريب من الإنسان. لذلك ولأن بعض الناس استغلوا الدين واستغلوا النصوص الدينية في سبيل أن يثبتوا قيادتهم ويثبتوا قوتهم، فمن قديم قالوا السلطان ظل الله في الأرض، ومن قديم حاولوا أن يستكبروا على الناس باسم الدين. لذلك تجد القرآن الكريم يبين القيادة الإلهية بتوضيح واضح أن هذه القيادة ليست ذاتية، ليس ذات الرسول وذات الإمام وذات العالم وذات الولي للأمر هو الذي يقود، إنما أمر الله، القيم تحكم الأفراد، إنما هم قيمتهم بمدى التزامهم بقيمهم. والحديث المعروف اللي سبق وأن ذكرناه عدة مرات حينما يقول أما من كان من الفقهاء، يعني الحديث كان قبل هذه الجملة عن الفقهاء الضالين، الفقهاء المهتمين بالدنيا، الفقهاء الذين يتبعون سيرة بعض الأحبار والرومان اللي يأكلون أموال الناس بالباطل وما أشبه. بعدئذ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أما من كان من الفقهاء صائما نفسه، حافظا لدينه، وخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء شيعة. الله أكبر، الدقة هاي. وأيضا يأتي الأمر بطاعة الرسول بعد الأمر بطاعة أطيع الله وأطيع الرسول أو أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم، يعني كلام الطاعة امتدادية وليست طاعة الرسول أو طاعة ولي الأمر أو الإمام في جنب طاعة الله، وإنما استمرارا طاعة الله. فطاعة الرسول إنما هي طاعة لأن الله أمر بها. ثم إخواني انتبهوا إلى الآيات القرآنية وبلاغتها ودقتها وحكمتها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حديث واضح يقول في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله كلمة إذن الله دقيقة جدا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتبهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن طاعة الرسول وطاعة كل رسول إنما هي بإذن الله بين سبحانه وتعالى نقطة مهمة وهي أن الرسول قيمته أساسية أنه وسيط بين الله وبين عباده. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن العالم أهم شيء في العالم الذي يقودك أنه تعتقد به أنه واسط خير بينك وبين الله، يعني متقرب إلى الله، يكون بدرجة رفيعة من الإيمان ومن التقوى من العمل الصالح وإلى آخره، إلى أنه أنت تعتقد به أنه قريب من الله والله يستجيب دعاءه. وفي الآية الكريمة الأخرى ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة مهمة، أنه الوسيلة إلى الله، هؤلاء وسيلة إلى الله، النبي وسيلة، الإمام وسيلة، العالم وسيلة. طيب هذه النقطة جدا مهمة، أنه القيادة يجب أن تكون نزيهة إلى أبعد الحدود، والأمة أهم تكون رقيبة على هذه القيادة، لا يتبعون القيادة إلا بأمر الله، إلا بإذن الله، إلا بعد أن يكون هذا وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، هذه نقطة. ومن هذه الزاوية نحن ننطلق إلى الموضوع التالي. لنفترض افتراضا أن المجتمع الإسلامي حظي بمثل هذه القيادة وحظي بمثل تلك التربية واستوعب كلمات القرآن والأحاديث في إيمانه بالله وبالقيم وفي تطبيقه للقيم وفي اتباعه للقيادة بسم الله سبحانه وتعالى وبإذن الله وفي كل ذلك، هذا المجتمع يكون شاهدا على الولاية السياسية في الأمة، إما هي تكون، إما هو يكون واليا، يعني قيادته الإلهية هي التي تحكم كما في عهد الإمام علي سلام الله عليه، وإما أن يكون هذا المجتمع عامل ضغط جدي يكون في اتجاه تطبيق الأوامر الإلهية كلها، هذا الشيء الثاني. وهذا هو اللي يجعل ولاة الأمر مهما كانوا ولاة الأمر ربما يكون بسبب الأسباب ولي الأمر ليس ذلك العالم الرباني، ولكن العالم الرباني الذي يقود المجتمع والمجتمع الرباني الذي يستمع إلى هذا العالم، هذا العالم الرباني لا يدعون هذا القائد السياسي ينحرف عن طريق الحق. وهذا ما حصل كثيرا في بلادنا، أنه ربما كانت القيادة ليست إسلامية 100%، ولكن وجود المجتمع الإسلامي في إطار قيادته كان يفرض عليه الالتزام بالكثير من القيم. وهذا هو الوسيلة التي قلنا بأنه يمكن عبرها القيم الإلهية والقيم الإنسانية التي الجميع ادعوا بها واعتقدوا ظاهرا بأنهم يؤمنون بها لا تطبق هنا وتطبق هنا عند المسلمين، وفعلا عند المسلمين كانت تطبق. صحيح كان هناك ظلم وكان هناك استكبار، لكن مو مثل هذا الموجود في العالم. مثل هذا الاستكبار، مو مثل البريطانيين حينما كانت امبراطوريتهم لا تغيب عنها الشمس حسب ما يقول المؤرخون حوالي 200 مليون بشر قتلوهم في الأرض، مو مثل فد واحد يضرب قنبلة ذرية في مكان ويقتل الناس بلا سبب. صحيح أنه مخالفات كثيرة وتجاوزات كثيرة صارت أيضا عندنا، لكن مو مثل ذيك، نشوف التمايز كبير جدا. لذلك نحن نقول الأدلة التي ذكرت بأن الإسلام يجب أن يطبق في إطار ولاية الفقيه أو ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا إن لم تكن قادرة على لم تكن تتحقق في إطار السياسي العام بسبب ظروف وظروف كثيرة، فمجرد تطبيقها ضمن المجتمع الإسلامي، وجود المجتمع الإسلامي ضمن إطار السياسي، هذا يكون عامل ضغط جدي في سبيل تطبيق تلك القيم. نقرأ للبركة الحديث المروي عن الإمام الحجة سلام الله عليه، والذي يقول فيه: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا الحديث القصير في الحقيقة، هذا الحديث صاغ مجتمعنا منذ الغيبة الصغرى وحتى الآن، وهو كان وراء كل هذه الإنجازات الكبرى التي كانت لمجتمعنا في هذه الفترة الأخيرة. مجتمعنا كان الحمد لله حينما مثلا المرزا الشيرازي الذي أفتى بحرمة التنباك وطرد 100,000 بريطاني من إيران في عز قوة بريطانيا ذات اليوم بكلمة واحدة، إنما كان بسبب بركات مثل هذا الحديث. والحديث الآخر الذي سبق وأن بيناه، فقهان حينما يبينون هذه الأحاديث أو حديث إنما جاري الأمور بيد العلماء بالله لمنها على حلاله وحرامه، هذه الأحاديث في الواقع يبينوها مجرد عنوان، وإلا النظام الإسلامي كله قائم على ذلك، والآيات القرآنية عشرات من هذه الآيات تدل على ذلك. ولا غروة أن الإمام سلام الله عليه المعصوم يقول أن القرآن نزل فينا وفي أعدائنا، وفي الحقيقة نظام القرآن نظام الوحي هو التوحيد، نظام الوحي نفي الشرك، فهو إما يثبت التوحيد وإما ينفي الشرك، هذا أساس الدين وهذا جزء منه. وأما هذا الحديث فهو مجرد عنوان هذا الحديث أو أحاديث مشابهة. وبعض الناس تجدهم يتحدثون عن حروف هذه الكلمة وعن أسانيدها وكذا، وهذا ليس الطريق الصحيح لمعرفة الحقائق الكبرى. الولاية ليست حقيقة بسيطة، الولاية هي الحقيقة التي قامت بها السماوات والأرض، ولاية الله سبحانه وتعالى، وجزء من ولاية علماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، وجزء من الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن نحن نلخص ما سبق أن قلنا: إذا رأينا أن أحاديث الكفر بالطاغوت والنصوص الكفر بالطاغوت قبل توحيد الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه النصوص إذا كانت هكذا، وتأكيد القرآن على نفي الشرك ونفي ما ينتهي إليه الشرك والطغيان وما أشبه، إنما هو لأن مشكلة البشر هنا، مشكلة البشر أنه عنده مشكلة الشرك، يعني مثل البشر مثل إنسان محجوب بس ارفع الحجاب عنه يرى قلبه محجوب، قلبه فيه قفل، ولا بد أن ترفع القفل وتفك الأغلال وتخليه يشوف الحقائق، وإذا شاف الحقائق تسامى إلى التوحيد. وهذا مشكلة البشر ككل، ولا بد أن نربي الإنسان إلى الإيمان بالله والإيمان بالحساب والعقاب والقيم المثلى التي هي في الحقيقة محور الإيمان بالحساب والعقاب، وبالتالي نشكل المجتمع الإسلامي النظيف الطاهر تحت قيادة العالم اللي هو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نحقق الأهداف. وهذا هو الميزة، الميزة الأساسية بين القيادة الإلهية التي تستطيع أن تطبق الحقائق والقيم السامية، والقيادة الشركية غير الإلهية التي لا تستطيع حتى ولو تشتقت بها وتكلمت عنها وأسهبت في الحديث عن حقوق الإنسان، مستضعفين، المحرومين، وواحد حاكم اليوم شفت جاي يبكي على شعبه. لكن حقيقة أنه هذا كله هراء، لأنه أساس القيم اللي أنت عندك ما عندك دليل على هذه القيم، ما عندك سند، ما عندك قوة تنفيذية لتطبيق هذه القيم. بينما في الإسلام القوة التطبيقية لتطبيق القيم إيمان بالله، إيمان بالساعة، إيمان بالجزاء وما أشبه. هذا بعض الحديث عن ولاية الإلهية. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.